بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فلا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. اللهم شتت شمله وفرق جمعه وأشغله بنفسه. اللهم أنقل أمتنا من الخوف إلى الأمن ومن الضيق إلى السعة، أنقلها من الانكسارات والهزائم إلى الانتصارات والمبشرات. اللهم عجل لأمتنا بالفرج القريب. اللهم أخرجنا من هول الآلام والأحزان والبلايا إلى سعة الرحمة والبشريات. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 84، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sei auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn und seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über die Erläuterung und Beschreibung dieses spannenden Buches von Sheikh Al-Albani rahimahullah über das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vom Anfang des Takbirs bis zum Ende des Islams, so als ob du ihn sehen würdest. Angekommen sind wir im 84. Vortrag und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى هذا العنوان، وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه، هذه مسألة من الأهمية بمكان. يقول المصنف رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله، وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو، وكان يأمر بها فيقول: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات، إلى آخره. وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، يعني تبدأ تدعو بعد التشهد. وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إلي. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. فليدعو الله عز وجل به. وفي لفظ: قولوا في كل جلسة التحيات. وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. والسنة إخفاؤه. هذا كلام المصنف فيما يتعلق بوجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه، بعد أن يترجم المترجم نشرع في الشرح والبيان بإذن الله.
Angekommen sind wir بإذن الله an dem Thema die Verpflichtung zum ersten Tashahhud und die Gültigkeit dabei Dua zu machen. صلى الله عليه وسلم rezitierte die At-Tahiyya nach jeder zweiten Raka'a. Nach zwei Raka'a rezitierte die Tahiyya. Das erste, das bei diesem Sitzen sagte, war: Allah preis sei Allah. Wenn sallallahu alaihi wasallam vergaß, den Tashahhud nach den ersten zwei Raka'a zu machen, warf sich zweimal für die Vergesslichkeit nieder. Sallallahu alaihi wasallam befahl ihnen, den Tashahhud zu machen, als sagte: Wenn ihr nach jeder zweiten Raka'a sitzt, dann sagt: Allah preis. Und dann sollte jeder von euch das Dua auswählen, das ihm am meisten gefällt, und Allah den Mächtigen und Erhabenen damit loben. In einer anderen Version spricht: Alles Lob bei jedem Sitzen. Und er befahl, dem, der schlecht betete, auch dies zu tun, wie bereits erwähnt. Sallallahu alaihi wasallam lehrte ihnen den Tashahhud, so wie er mit ihnen die Suren vom Koran übte. Und es ist Sunna, ihn leise zu sprechen.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية. كلكم يعلم أن الصلاة إما أن تكون مثنى، وإما أن تكون ثلاث، وإما أن تكون رباع بالنسبة للفريضة والنوافل. المثنى مثلا عندنا صلاة الفجر، صلاة الجمعة، فصلاة الصبح ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان، وكذلك بقية النوافل، الرواتب وغير الرواتب، مثنى مثنى كما كان حال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في صلاته، إلا الوتر طبعا أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، ويصلى مثنى مثنى، وتصلي الوتر ثلاثا، إما متصلات وإما ركعتين، وتسلم ثم ركعة وتسلم، على حسب ما ورد عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعندنا صلاة المغرب ثلاث ركعات، وعندنا صلاة الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات. الترتيب ده مهم، إن الصلاة إما تكون مثنى، وإما أن تكون ثلاث، وإما أن تكون رباع. سبحان الله، كحال الملائكة، يعني خلق الملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وكأنك في صلاتك في معراج إلى ربك كحال الملائكة، كحال الملائكة. فالشاهد هنا أن النبي كان عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول التحية بعد كل ركعتين، بعد كل ركعتين. يبقى إذن في الصلاة اللي هي مثنى، يبقى أنا عندي تشهد بعد الركعتين وتشهد واحد في المثنى. طيب الصلاة إذا كانت ثلاثية، يبقى برضو بعد الركعتين عندي تشهد بنسميه الأول، وبعدين في تشهد في الآخر. إذا كانت رباعية برضو عندي تشهد بعد الركعتين، خلاص بنسميه التشهد الأول، وبعد كده التشهد الأخير في آخر ركعة. يبقى أنا عندي أمر مهم أوي، إن بعد كل ركعتين في الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، في عندنا تشهد، في عندنا إيه؟ تشهد. إلا ما ورد في الوتر، إذا صليت الوتر ثلاثا متصلة يبقى عندك التشهد إمتى؟ في الثالثة فقط، ما في الثانية، لأن النبي نهى في الوتر أن يكون شبيها بالمغرب، فلا يصح في الوتر ان انت تصلي ركعتين وتقعد تشهد وبعد ما تسلمش وتقوم تجيب الثالثه وتتشهد، هذا لا يصح. انما يصح هيئه اخرى، انك تصلي ركعتين وتسلم، وبعد كده تصلي ركعه وتسلم، ودول الثلاثه اسمهم وتر، لكن ليهم هيئه، انك تصلي ركعتين وتتشهد وتسلم، وبعد كده تقوم تجيب ركعه وتتشهد وتسلم كما نفعل في رمضان بعد التراويح، دي هيئه. او انك تصلي الركعات الثلاث بتشهد واحد، ما تجلس بعد الثانيه متصلات، وفي اخر ركعه فقط بتتشهد وتسلم. جزاكم الله خير، الله يبارك. يبقى هذا بالنسبه للوتر. اما بقيه الصلوات نافله او فريضه لازم تجلس بعد الركعتين وتتشهد، خلاص كده. فده دليل على وجوب ايش؟ التشهد الاول في الثلاثيه والرباعيه. اما في الثنائيه فده ركن من اركانها، التشهد الاخير ركن، خلاص. فالنبي كان من هذه انه يقرا التحيه بعد كل ركعتين، بعد كل ركعتين يعني يقرا التحيه، يعني التشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات، ده بنسميه التحيه كده، تقديم التحيه لله، خلاص. يبقى بعد كل ركعتين يجب الجلوس للتشهد، وده من الواجبات في الثنائية والرباعية. أما بالنسبة للثنائية فقط كفريضة يبقى ركن من أركانها. طيب التشهد كصيغة، في بداية التحية يا إخوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جمع لنا جميع أنواع العبودية، جميع أنواع العبودية في الكلمات الثلاث دي، لأن النبي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. التحيات لله والصلوات والطيبات، كم كلمة دول؟ هم ثلاث كلمات، ثلاث جمل، جمعت العبودية بأنواعها. لأننا عندي العبادة إما أن تكون قولية، وإما أن تكون بدنية، وإما أن تكون مالية. مش هذه العبادة؟ أنواع العبادات إيه؟ إما تكون عبادة مالية بالمال، صدقة ونفقة، وإما تكون عبادة باللسان، قراءة قرآن وذكر وثناء واستغفار إلى آخره، وإما أن تكون بالبدن كعبادة الصلاة، الحج والعمرة إلى آخره. فهذه العبادات، أنواع العبادات، إما أن تكون قولية، وإما أن تكون بدنية، وإما أن تكون مالية. فالنبي جمع العبودية كاملة في الجمل الثلاثة دي، عشان وانت بتقرأ التشهد تبقى تتدبر المعنى انت بتقول ايه. فلما نقول التحيات لله تشمل عبادة اللسان، يعني ايه؟ كل قول من اللسان فيه ذكر لله من تسبيح وحمد وتكبير وتعظيم وتهليل وثناء على الرب جل جلاله، كل مصروف لمن؟ لله عز وجل. فبنثني على ربنا وبنقدم العبادة القولية الآن، التحيات لك وحدك يا رب، الثناء والتعظيم والتهليل والتكبير، جميع عبودية اللسان لك وحدك سبحانك. والصلوات هذه العبادة البدنية، لأن الصلاة عبادة بدن، فدي بتشمل كل عبادة البدن، خص الصلاة لأنها أعظم العبادات البدنية، وهي الركن الرقين بعد التوحيد. والصلوات تشمل بقى صلاة الفريضة والنافلة والتطوع، كل أنواع الصلوات مصروفة لمين؟ لله عز وجل. والطيبات هذه العبادات المالية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يقبل من النفقات إلا ما كان طيبا، يعني لا يقبل نفقة من سحت أو حرام أو من شبه، واضح؟ عرفتم لماذا كثير من الناس يبخلون؟ لأن مصادر الرزق ليست سليمة طيبة، كما قال بعض علماء السلف، إذا جمعت الأموال من الشبهات أبت النفس إلا أن تنفقها في الشهوات أبدا. ليه؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لما يكون مصدر الرزق مش سليم هتجد إيديك ماسكة في الخير، مش ممكن تعمل خير، ماسكة. إنما في الشهوة واسعة، زي ما قلت لك، ذكرت الإخوة مثال، مش هنا بين في المسجد عندكم، مش هنتكلم عن جوامع الكلم هنا، هنا ذكرت لكم قصة أحد رجال الأعمال الكبار في مصر عندنا. كنا بنعمل مسجد، بننشئ مسجد، وذهبنا إليه لعلنا نأخذ بيده لرحمة الله وباب مفتوح للجنة، صدقة جارية، بناء مسجد. ودايما خدها قاعدة كده، أنت لما بتقول لحد تبرع قول له أنت نفسك عزيزة وعالية قوي، إن أنت ما بتاخدش لنفسك، دي أنت بتاخد ليه هو. إن أنا بقول لك اتبرع للمسجد ليك أنت مش ليا أنا، أريد أن أدخلك الجنة، أريد أن أكرمك. يا عم مش أه والله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى اللي بيجي يقول لك تصدق ده، اوعى تفكر انت بتتجمل عليه. خد يا عم الشيخ، انت بتتجمل عليه انا يا مسكين، ده لنفسك. انت تيجي تقول لي جزاك الله خيرا ان كنت سببا في نجاتي وفتحت لي بابا من ابواب الخير. فعشان كده بنقول للإخوة القائمين على المساجد أو أعمال الخير، لما تيجي تطلب من الناس صدقات لله اطلب بعزة، انت مش رايح تتذلل لهم أبدا، تطلب بإيه؟ بعزة. يا واد انت هات 1000 يورو بعزة، أنا أريد أن أدخلك الجنة. المفروض تقول لي جزاك الله خيرا. هو كل ما يجي يتكلم عن الصدقات والنفقات، يا مسكين ما انت مش دريان، انت الدنيا شغلاك، لكن انا لازم اخد بايديك لرحمه ربنا، مسؤوليتي كده صح، مسؤوليه. فالمهم رحنا لصاحبنا بعزه المسلم، طبعا راجل اعمال كبير وعنده مصانع، طبعا عشان تدخل له مشكله بقى سكرتاريه وانتظر، طب نقول للباشا وما طيب، والشيخ قاعد بره. حاضر. دخلنا: السلام عليكم يا حاج فلان. وعليكم السلام، مرحبا، اهلا، بتشربوا ايه؟ مش عارف ايه، انت عارف بقى، ما هو مش في دماغنا جايين نطلب فلوس لمسجد، يعني المشايخ جايين ممكن يكون عندهم حاجه، ولكن نشوف ايه اسمه. طيب ذكرنا في مسجد كذا كذا ومحتاجين نفقات وكذا للمسجد، والوش اتقلب على الناحيه الثانيه. منين؟ الديون كثيره والعمليه صعبه. يا عم الشيخ ادعينا، والله ده احنا محتاجين لدعائكم، ده العملية مش عارفين نقبض الموظفين والرواتب صعبة، وربنا يسر. طيب يا فلان السكرتير بتاع، ادي لعمك الشيخ 50 جنيه. ادي لعمك الشيخ، مش ادي لله، ها؟ ما بيديك انت، بتصدق عليك انت بقى. ابتسمنا. فكان معايا احد المشايخ قال: لا يا فلان جزاكم الله خير، خلي حق 50 جنيه عشان الموظفين والرواتب وانتهى. السلام عليكم. عليكم السلام، ومشينا. خلي 50 جنيه لك، مش عايزينها، ربنا مش محتاج لها. الله أكبر. ومشينا. والله يا إخوة، يشاء الله عز وجل في نفس الفترة دي بعد أسبوع تقريبا، والله يا إخوة كان في فرح، تعرفين بقى في بلادنا الأفراح الشعرية، سرادق في الشارع كبير، وبرضو فرح من بتاع الجماعة المعلمين الكبار يعني، وجايبين راقصات ومغنيين وفساد عريض، وطبعا لازم الخمور، وانت عارفين البر لازم، مشكلة كبيرة. مش مشكلة ده كله، والفرح قدام البيت عندنا. المشكلة في ايه؟ اثناء الفرح واحد جه ضرب الآلة طخ 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 طخ، ضرب نار بقى من اللي وعامل عقد من الاموال ب1000 جنيه. يا اخوة في الزمان ده كانت 1000 جنيه، 20 سنة 1000 جنيه، يعني 1000 جنيه. مين صاحبنا ده بقى؟ عليكم السلام، الحاج فلان اللي احنا رحنا له لسه من اسبوع وكان مديون، والله العظيم يا اخوة 1000 جنيه على رقبة الراقصة وبيرقص معاه. طبعا بتاع الفرقة بقى والحج فلان صاحب مصنع فلان، لازم يفضحه. 1000 جنيه للرائص للراقصة. الله أكبر. والله يا إخوة سعدت، قلت يا رب لك الحمد سبحانك. صدق من قال: إذا جمعت الأموال من وسخات التجارات ومن الشبهات أبت النفس إلا أن تنفقها في الشهوات. ده ما يروحش لله، لأن المال مش سليم، وربنا عز وجل طيب لا يقبله إلا طيبا. يبقى النفقة لازم تكون سليمة، لازم تكون طيبة. عشان كده بقى ده مقياس، لما تلاقي نفسك بخيل عند النفقة في الخير اعرف إن مصدر مالك مش طيب. والله يا إخوة لو المال طيب هتلاقي الإيد بتجري على الخير،
ليه؟ لان ده بتاع ربنا، ده مال طيب، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. تجد الواحد منهم مثلا لو راح يعمل اي كوف بال 500 يورو بينفق، صح؟ لو هيجيب شويه حاجات كده، الورقه الخضراء مميه، تعال قوله للمسجد لو طلع 5 يورو يبقى كويس. اه والله، والله العظيم يا اخوه. ويمكن كمان يفكر 1000 مره عشان يحط كل جمعه 5 يورو 1000 مره. وممكن لو لقى كده الفرط، انتوا عارفين اللي بيعمل ترن في الحصاله ده، يعني يطلع يورو كده ويرميه، يعني بيدفع. يا مسكين يا مسكين، الذي أعطاك هو الله، والذي منحك هو الله، والذي رزقك هو الله، أتبخل على بيته؟ خاصة في الغرب يا إخوة، المساجد ملاش وزارات تقوم عليها إلا نفقات المنفقين. لو كل إنسان كده مهتمش بأمر المسجد يضيع المساجد مننا وتتعصر، واضح؟ فعشان كده النبي جمع لنا في بداية التحيات جميع أنواع العبودية والطيبات، سماها الطيبات لأن العبادة المالية لابد أن تكون طيبة طيبة. عشان كده تجد دايما اللي عمله حلال ورزقه حلال دايما نفقته في الطيب. أو والله يا إخوة، دايما عارفة رايحة فين، طريقها معروف. عشان كده النبي قال لا حسد إلا في اثنتين، ده اللي يتحسد بقى حسد الغبطة وتحاول تقلده. رجل آتاه الله مالا، آتاه الله إيه؟ يبقى مين اللي بيعطيك المال؟ الله، مش أنت، خلي بالك. طيب، فسلطه على هلكته في سبيل الله. ياه، شوف كلمة سلطه دي، يعني ألهمك إن أنت تسارع في إخراجه لله عز وجل. يا الله، تجد إيديك دايما في الخير. لو سمعت مثلا عن فقير يرق قلبك وتدمع عينك، فين ده عشان أساعده؟ سمعت عن يتيم أو أرملة أو محتاج أو مسجد أو أو أو، تجد نفسك مصراع في عمل الخير والطاعة. فده يغبط مثل هذا ويقلد ويتأسى به. طب والثاني قال ورجل آتاه الله الحكمة، يعني العلم، فهو يقضي بها ويعمل بها. وفي رواية آتاه الله القرآن فهو يتلوه ويعمل به أناء الليل وأطراف النهار. يعني يتعلم ويعلم، يتعلم ويعلم. فهذا يغبط، الغبطة المحمودة أو الحسد المحمود، يعني تتمنى أنك تكون زيه وتحاول تنافسه في الخير وتحاول تكون مثله في الخير وهكذا. فإذا وإمتى بتقول التحيات لازم تبقى فاهم المعنى ده، إن الجمل الأولى في التحيات جمعت أنواع العبودية. التحيات لله أدي العبادات القولية، والصلوات أدي العبادات البدنية، والطيبات أدي العبادات المالية. وبعد كده السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا على جمال النبوة ورحمة النبي بأمته وشفقته على أمته، لما الله حياه شمل الأمة معاه في التحية، مخصش نفسه عليه الصلاة وأزكى التسليم. لما قال له ربه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال النبي إيه؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. توحيد خالص. اللهم صل على محمد. دورنا بقى، دورنا نصلي على سيدنا النبي، لأن الذي أمرنا هو ربنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. أمر يا إخوة بالصلاة على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الصحابة لما نزلت الآية أتوا نبيهم يقولون يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، يعني السلام معلوم، نمر عليك السلام عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي رواية في العالمين إنك حميد مجيد، والروايات كلها صحيحة. فهذا دوري ودورك، الصلاة على النبي محمد في كل تشهد وخارج الصلاة أكثر من الصلاة على نبيك، فكثرة الصلاة على النبي فيها مغفرة للذنب وفيها رفع لكل هم. والله يا إخوة، من أراد زوال الهموم ومن أراد مغفرة الذنوب فليكثر من الصلاة على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى وانت بتقرأ التشهد فاهم المعاني الإيمانية دي، فاهم يعني إيه التحيات لله، وما تسمعش بقى الكلام الباطل اللي بينتشر على الإنترنت. عارفين التحيات يعني إيه؟ ده طائر مش عارف له كم جناح، كلام ده كله باطل وأكاذيب وضلالات، خلاص. فلا تنشروا مثل هذه الرسائل ولا تشاركوها، كلام باطل لا دليل شرعي عليه، واضح؟ فانتبهوا، لأن بعض الناس أي حاجة بتعجبه يروح بعتها، وأستحلفك بالذي تبعتها العشرين، والله ما بعتها يا مجرم، تستحلفني ليه؟ لا يجوز بهذا من البدع والمنكرات، ماشي كده؟ واحد تاني بعت لك رسالة صوتية وحياة حبيبك النبي، صلي على النبي، طب ده شرك يا مجرم، إن الحلف بالنبي شرك لا يجوز. إيه وحياة حبيبك النبي؟ قول بالله، ويقول لك أمانة عليك تبعتها لعشرين واحد، أبعت الشرك للناس؟ أضل الناس، مصيبة كبيرة جدا. وتلاقي الإخوة إيه، واحد تاني يبعت للشيخ أغنية، يا راجل الله يهديك، مشكلة خطيرة جدا. عشان كده ما حدش يزعل مني لو بيبعت لي حاجه على الماسنجر، ما بتطلعش على الماسنجر خالص. في الماسنجر ده، البرنامج ده، في اليوم بتجي لي والله فوق ال 200 رساله، ولا انظر لاي رساله، ليه؟ كلها فيديوهات، واستحلفك بالله تبعتها لكذا. طب ردها لي تاني، لو بتحبني ردها لي تاني، وانا ما اعرفوش. وانا ما اعرفش مين ده اصلا، خلاص كده. ولا رسائل المسامحات بقى اللي انتشرت دي، البدع والمنكرات، يبعت لك رسالة صوتية، إذا كنت غلطت معاك في يوم سامحني، ده احنا في شهر رجب سامحني، لو كنت اغتابتك، طب مش هسامحك. ايه رأيك بقى؟ مدام بتغتابني مش هسامحك، ايه رأيك؟ مشكلة خطيرة جدا، ايه البدع والمنكرات دي؟ خلاص؟ فانتبهوا لمثل هذه الرسائل اللي تبعدنا عن المنهج وتبعدنا عن السنة. ليست هذه طريقة النبي، وليست هذه طريقة الصحابة رضي الله عنه. لما تبقى تغلط معايا تعالى بيني وبينك واطلب مني المسامحة، ماشي. إنما يرسل رسائل لكل الناس، وما يعني واحد بعت لا أنا أعرفه ولا يعرفني، طب غلط فيا فين؟ ولا أنا أعرفه منين؟ إذا عجبني أخ من السودان بيرد على الرسالة دي، هل هو كل واحد بيغلط فيه يقول لي سامحني ويبعت لي رسالة؟ طب أنا يا جماعة اللي غلط فيا مش هسامحه إلا بمية يورو. ابعت مع الرسالة مية يورو. والله مشكلة وآفة، وربنا عافينا وإياكم. فاحذروا مثل هذه الرسائل دي موجهة أولا لإشغال المسلمين ويبعدهم عن السنن، وحاجة تانية عشان الفيسبوك يشتغل ويكسب. ما ليه؟ ما لهم يشتغلوا من إيه؟ لازم يخليك أنت ما تشتغل، تبعت أنت العشرين وده العشرين، شكرا. لو كل لو مية بعت كل واحد العشرين، شكرا، الفيسبوك تغرق وبعدونا عن المنهج. فانتبهوا لهذا، فكون قبرا لتلك الرسائل المخالفة، يعني قبرا تيجي عندك وتدفن، ما تطلعش تاني خلاص، وتنبه اللي بيبعد ده له اتق الله، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جمع لنا النبي في صيغة التشهد جميع أنواع العبودية، ونكمل بعد أن يترجم المترجم.
Der Autor rahimahullah sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er rezitierte die Tahiyya nach jeder zweiten Raka'a. Wie wir wissen, bestehen unsere Gebete aus jeweils entweder zwei Raka'a, jedes Fajr-Gebet, oder das Freitagsgebet, oder die freiwilligen Gebete sind immer jeweils zwei Raka'a. Oder drei Raka'a wie das Maghrib-Gebet, oder vier Raka'a wie Dhuhr, Asr und das Isha-Gebet. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat immer nach jeder zweiten Raka'a das Tashahud gesagt. Nach jeder zweiten Raka'a das Tashahud gesagt. Und natürlich gibt es immer noch den Tashahhud, der als letztes gemacht wird. Entweder bei 4 Raka'at Gebet oder 3 Raka'at Gebet. Die einzige Ausnahme liegt lediglich beim Witr-Gebet. Das Witr-Gebet, wie wir bereits wissen, kann aus entweder einer Raka'a bestehen bis zu 11 Raka'at. Wenn wir zum Beispiel das Witr-Gebet mit 3 Raka'at beten, zusammen beten, 3 Raka'at, dann ist es lediglich erlaubt, in der letzten Raka'a Tashahhud zu machen. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, das Witr-Gebet so zu beten, als wäre es ein Maghrib-Gebet. Das heißt, beim letzten Tashahhud erst, beim letzten Raka'at zuerst, können wir erst den Tashahhud verüben oder ausüben. Außer man betet das Witr-Gebet folgendermaßen, wie wir es in Ramadan auch immer beten, nämlich 2 Raka'at beten, Tashahhud und Taslim, und dann wieder 1 Raka'at beten mit At-Tashahhud und At-Taslim. Wenn wir nun das Tashahhud, was Gesagte anbetrifft, betrachten, dann können wir Folgendes sagen. In dem Tashahhud, was wir immer bei jeder zweiten Raka'a oder am letzten Raka'a sagen, bestehen alle Arten von Ibadat, die wir kennen, sind in diesem Tashahhud enthalten. Es gibt nämlich 3 Arten von Ibadat. Die erste Art, das ist die Aussprache. Aussprache, das, was wir sagen. Wie zum Beispiel das Abgedenken. Die zweite Ibadat ist die körperliche Ibadat. Sei es die Gebete oder Hajj oder Umrah und so weiter. Die letzte Ibadat ist das Geld, wie Spenden, was wir da ausgeben. Das erste, was wir sagen beim Tashahhud ist At-Tahiyyatu Lillah, übersetzt alles Lob, also gebührt alle im Sinne. Dieses Lob, was wir da erwähnen, das ist das, was der Aussprache entspricht, das, was wir sagen. Was-Salawatu, das sind alle Gebete, die wir machen, das ist die körperliche Ebene, was wir mit dem Körper quasi für Allah Azza wa Jalla anbeten. Wat-Tayyibatu, das ist das, die guten, die reinen Dinge. Das betrifft auch ebenfalls das Geld, was wir als dritten Punkt eben gerade angesehen haben. Weil Allah Azza wa Jal nimmt nur das Reine und das Gute. Aus diesem Grunde, wenn jemand wirklich Schwierigkeiten hat zu spenden, wenn jemand ihm sagen würde, wir wollen gerade eine Moschee, könntest du uns bitte 300 Euro geben? Und er Schwierigkeiten hat, Geld auszugeben, dann wisse, dass dieser Mann keine gute Quelle hat, von der er sein Geld hat. Es gibt Menschen, subhanallah, es ist wirklich sehr schwierig, von ihren Taschen einen Euro rauszuholen. Und vor allem wisset, dass wenn einer von uns jemanden dazu verbringt, Geld zu spenden für die Moschee, dann sollen wir ihn nicht drum bitten und sagen, komm, gib uns bitte 100 Euro, wir wollen Moschee bauen. Das tun wir ja nicht für uns. Das Geld bekommen nicht wir, sondern wir verhelfen ihm dabei, ins Paradies zu kommen oder dass er im Jenseits eine größere Belohnung bekommt. Das heißt, wenn wir Geld verlangen wollen, das müssen wir mit Stolz sagen und nicht mit so einer Art so erniedrigt, so ja, wir brauchen so ein Geld, kannst du uns noch ein bisschen. Das müssen wir mit Stolz machen, weil das tun wir nicht für uns, das tun wir für denjenigen, der spenden soll. Und wie gesagt, was das diesseitige Leben anbetrifft, wir gehen einkaufen, ohne zu überlegen, wie viel wir ausgeben. Wir kaufen uns Handys, ohne zu überlegen, was es kostet. Autos, Fernsehen. Aber wenn es um die Moschee geht, dann sollte man froh sein, wenn man 5 Euro spendet. Und vor allem gibt es gewisse Menschen, die nach dem Freitagsgebet jedes Mal 1 Euro rausholen und es in die Box reindrücken, nur weil es ein Geräusch macht, damit man hört, oh, guck mal, der spendet. Möge Allah soll uns alle verzeihen, was dies anbetrifft. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, La hasada illa bithnain. Nur in 2 gibt es keine Missgunst, gibt es keinen Neid, nur in 2. Denjenigen, dem Allah azza wa jal Geld gibt, das Geld holen wir nicht selbst, das Geld bekommen wir alle von Allah azza wa jal. Und das Geld wird dann mit einer großen Schnelligkeit ins Gute ausgegeben oder für Allah Azza wa Jal ausgegeben. Das ist der erste. Der zweite ist, jemand, dem Allah Azza wa Jal Weisheit geschenkt hat, mit der er handelt, oder in einer anderen Überlieferung jemand, der den Koran liest und das, was er liest oder von dem Koran lernt, mit dem handelt er. Der Sheikh Hafidhullah hat immer noch eine Geschichte erzählt von einem sehr reichen Händler oder Arbeiter in Ägypten, wo die beiden Schuyuch zu ihm gingen, um von ihm Geld zu verlangen. Als die reingegangen sind, weil wir gerade vom Stolz reden, sie haben ihm gesagt, wir bauen eine Moschee. Er war sehr nett gewesen, hat ihm Tee gebracht und er war glücklich, zufrieden. Und als die Schuyuch die Moschee erwähnt haben und gesagt haben, sie brauchen eine Spende, hat sich sein Gesicht auf einmal verändert. Und sagte, wir haben leider kein Geld, es gibt Probleme, die ganzen Mitarbeiter, sie mussten bezahlt werden. Hat sein Sekretariat geholt und sagt, kannst du dem Sheikh hier 50 Euro geben oder 50 Guineen, je nachdem wie viel es ist.
Und der Sheikh hat 50 Guineen, also 2 Euro und nuss.
Er sagte, kannst du dem Sheikh 2 Euro 50 geben? Der Sheikh hat gelacht und sagt,
ich weiß nicht, ich gebe ihm Leben zu groß, ja, das nicht gut. مال 50 جنيه بالمصري تعدل الآن 2 يورو ونص
يعني 5 يورو مثل عنهم
لا لا يا ريت حتى 5 يورو في زمانها كانت تعدل 5 يورو
sagte gib dem Schirr mal 5 Euro der Schirr hat gelacht und sagte mein lieber Mann wir brauchen dein Geld nicht wir gehen wieder die sind gegangen und subhanallah in Ägypten gibt es ja immer wieder diese Feste die hat wirklich über die komplette Straße überfüllt sind von Menschenmengen und Musik und keine Ahnung was und es gibt sehr viele Tänzerinnen die dort tanzen natürlich Tänzerinnen und ihr kennt ja oder man weiß ja Tänzerinnen in Ägypten sind ja nackt wie ihr wisst und die tanzen dort und subhanallah die rufen immer laut aus wer Geld ausgibt und der den Namen aus und der hat 1000 Guineen eben gerade waren es 50 wenn ich hier 250 1000 Guineen 2.500 Euro vielleicht, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall sehr viel Geld, sehr viel mehr, als der Sheikh geben wollte. Und hat es einfach mal an ihr dran gehängt, für die Tänzerin, weil sie, wie gesagt, getanzt hat. Und hier erkennt man, wie der Prophet Allah sagt, Allah ist gut und er nimmt nur Gutes an. Das heißt, das Geld, was von diesem Mann von schmutzigen Quellen gekommen ist, ist nicht für Allah gedacht, sondern eher für diese Tänzerinnen, die in Festen tanzen. Wenn wir nun weitermachen mit der Tahiyya, dann wird weiterhin gesagt, Assalamu alaika ayyuha Nabi, Friede sei mit dir, o Prophet, sagt Allah Azza wa Jalla zum Propheten, und auch die Gnade Allahs und sein Segen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam antwortet darauf, Friede sei mit uns und den rechtschaffenen Dienern, subhanallah, dass ihr segnet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er von Allah Azza wa Jalla begrüßt worden war, hat er uns, seine Umma, in diesem Dua einbezogen und sagte, Friede sei mit uns und den rechtschaffenen Dienern. Meine lieben Geschwister, unsere Aufgabe ist es, wie der Prophet sagt, in jeder zweiten Raka'a Tashahhud zu machen. Und diejenigen, die wirklich viele Probleme in diesem Leben haben und diesen Problem loswerden wollen, dann sollen die, wie gesagt, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam grüßen mit dem Salat Ibrahimiyya, wie ihr sie kennt. Ein Gefährte radiallahu anhu hat den Propheten gefragt, O Prophet, wir wissen, wie wir dich grüßen sollen, also Hallo sagen quasi, was heißt As-Salat?
Barak Allah. البعض أحيانا ينشر بالنسبة للتشهد يقول لك إن دي الصيغة اللي كانت في ليلة المعراج بين النبي وبين ربه جل جلاله نقول لم يثبت دليل من السنة على أن التشهد كان في ليلة المعراج لم يثبت بالدليل لكن ده اجتهاد من بعض المفسرين يعني بعض مفسرين القرآن كالألوسي مثلا لما ذكر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال هذا كان في ليلة المعراج حياه ربه فحيا ربه إلى آخره لكن ما فيش دليل من السنة يثبت ذلك فالأفضل أن نقول أن صيغة التشهد جزاكم الله خير علمها النبي لأصحابه لكن لا نربطها بإيش؟ بالمعراج وإن ربطتها تذكر ده اجتهاد من بعض إيه؟ المفسرين لكن لا يوجد النص على ذلك فننتبه لمثل هذه الأحكام لأن دي حاجات مهمة أحيانا بيقع فيها بعض الشباب ويروج لها دون سند أو دون دليل فننتبه طيب، قال: وكان أول ما يتكلم به عند القعدة، يقعد يعني هذه القعدة، التحيات لله. إذن ما فيش أي ذكر قبل التشهد ولا أي دعاء قبل التشهد. يعني أنت حضرتك خلاص في الركعة الثانية، فرغت من السجدة الثانية، تجلس للتشهد، ما فيش قبلها أي كلام. البداء التحيات لله على طول، يبقى قبلها ما فيش ذكر، ما فيش دعاء، إنما الدعاء بعدها، بعد أن تفرغ منها. طب يا عم الشيخ، التشهد الأول هذا بعد الركعتين خلاص في الثلاثية والربعية، هل أقول كاملا ولا ممكن أكتفي للنصف فقط؟ يعني مثلا التشهد جزئين، التشهد جزئاني، الجزء الأول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ده جزء. وبعد كده الجزء الثاني بنسميه الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد إلى آخره. فهل في التشهد الأول في الثلاثية والرباعية، خلي بقول في الثلاثية و، لأن في الثنائية يجب تقوله كاملا، لأن الثنائية مفيش غير التشهد الأخير فقط، فلازم تقوله كامل. احنا بنتكلم أنا عن التشهد الأول في الثلاثية والرباعية، هل أكتفي بالنصف ولا أقرأه كاملا؟ يستحب أن تأتي به كاملا، تاني، يستحب أن تأتي به كاملا، وإن ذكرت النصف الأول فقط أجزأك مجزئ خلاص تمام، لكن يستحب أنك تكمله كاملا. ليه؟ لأن كمان من السنة أنك تدعو بعده، يعني يجوز لك الدعاء بعد التشهد الأول وبعد التشهد الأخير خلاص، فيستحب أن تقرأه كامل. طب اللي اكتفى بالنصف الأول فقط في التشهد الأول مش في التشهد الأخير، انتبهوا، عشان أنا بخاف الاختلاط في الفهم عند أحيانا بعض الناس يخلط بين مسألتين. يعني في الطريق كنت مع أخي حسام، ودي آفة عند البعض أحيانا يخلط بين المسائل. نضرب لكم مثالا عشان برضو نفهم القضايا. أخويا حسام أخ ألماني أرسل له مسألة عشان يعرضها على الشيخ. المسألة إن هو أمر زوجته بإجهاض ولده، كان عمره في بطنها 10 أسابيع، ماشي كده، ولا تجهدي، أجهضت خلاص كده، يعني عملت عمليه وأجهضت الولد. فكانت المسألة: ماذا علي أنا؟ قلت له: عليك توبة واستغفار. خلاص، عليك التوبة وإيه؟ والاستغفار. فقال له ده الشيخ سألناه من حوالي شهر قال عليه صلاة جنازة، فخلط بين مسألتين. قلت له: آه، منذ شهر كانت المسألة لا تتعلق بالفاعل ولكن تتعلق بالسقط. كان المسألة امرأة سقطت، السقط اللي نزل ده نصلي عليه ولا ندفنه من غير صلاة؟ فدي مسألة ودي مسألة. انت سألتني عن حكمك انت كمخالفتك الشرعية انك امرت المرأة ان تجهض، فعليك انت تتوب توبة نصوح وتقسم من العمل. انما المسألة الاولى كانت ايه؟ السقط اللي نزل ده نصلي عليه ولا ما نصليش؟ فكنت افتيت الاخ الاولاني، قلت له: السقط ان كان فيه صورة الانسان، يعني تشكل نزل شكله انسان، له الرأس والعين والأنف والفم والإيدين والرجلين، إنسان، قلت إن تشكل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، إذا لم يتشكل عبارة عن قطعة لحمة غير معلومة المعالم، يوضع في خرقة ويدفن فقط، لا غسل ولا كفن ولا صلاة. فكانت دي الفتوى. فالأخ يقول له: إزاي الشيخ قال كذا ودلوقتي بتقول لي كذا؟ فعنده خلط بين إيه؟ بين مسألتين. يا ابني احنا بنفتيك على مسألتك، فلازم وانت بتسأل تبقى عارف مناط مسألتك ايه، انت بتسألني في ايه، فانا بجاوبك على قولك وعلى مسألتك وهكذا. فاحيانا البعض يخلط بين مسألتين، فنقول له: لا انتبه ده علم. فنيجي الان، انا بقول لك في التشهد ايش؟ الاول مش الاخير. ما دام قلت لك الاول يبقى في الصلاة الثلاثية والرباعية مش الثنائية. لان الصلاه الثنائيه ما فيهاش غير تشهد اخير فقط، وده ركن لازم كامل. يعني صلاه الصبح ركعتان صح، يبقى التشهد فيها ايه؟ ركن لازم تقوله كامل. صلاه الجمعه ركعتان، يبقى التشهد فيها ايه؟ ركن لازم تقوله كاملا. انما انا بتكلم عن التشهد الواجب اللي هو الاولاني، يبقى فين؟ في الثلاثيه كالمغرب، والرباعيه كالظهر والعصر والعشاء، عشان ما نخلطش بين ما الخلل. دايما تهمه اهل العلم بتيجي منين؟ ان الناقل لم يفهم فنقل نقلا خاطئا فاتهم العلماء او المشايخ. عشان كده دايما لازم نكون عندنا حرص في عرض المساله وحرص في نقل الفتوى. منطها ايه؟ كان السؤال ايه؟ وبتسال عن ايه؟ عشان اجابتك وفق قولك، لان المسائل متعدده. فاحنا بنتكلم هنا على التشهد ايه بقى؟ الاولاني في الثلاثيه والرباعيه، يجوز ان تقراه الى نصفه وهذا مجزئ، وان اكملت افضل، وان اكملت ايه؟ لكن التشهد الاخير ينفع اقول النص؟
لا
ناين. عشان ده الاخير بقى، يبقى لازم كاملة. فشتن؟
نعم.
أوكي أوكي. ولا أقول لك فشتيت؟
لا فشتنت.
طب ماشي. لسه بدري، ما تبصوش للساعات. لأن شايف عيون بدأت تنشغل على الساعة. فاضل قد إيه؟ لسه 20 دقيقة أو 21 دقيقة كمان، ده لسه بدري أوي.
Es gibt, Menschen, die sagen, dass dieses Gespräch von Allah Azza wa Jal mit seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat während der Nacht der Himmelfahrt stattgefunden. Diese Aussage kommt von gewissen Tafsir-Gelehrten, die sich da Mühe gegeben haben, aber es gibt keinen eindeutigen Beweis über diese Sache. Es gibt keinen eindeutigen Beweis. Deshalb müssen wir da aufpassen. Der Autor, rahimahullah, sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezitierte mit, oder fing an mit, aller Preis sei Allah. Er fing an mit, At-Tahiyyatu Lillah. Mit dieser Aussage erfahren wir, dass es vor dem Tashahud keinen Bittgebet gibt. Vor dem Tashahud gibt es kein Bittgebet, das heißt, man fängt direkt an, dieses Tashahud zu sagen, ohne vorher Allah Azza wa Jalla um etwas zu beten. Zu bitten, meine ich. Nun ist die Frage, sollen wir alles sagen, wir reden gerade nur vom ersten Tashahud nach den zwei Rakaat, nur den ersten Tashahud, sollen wir da alles sagen von Tashahud oder nur die Hälfte? Der Tashahud besteht aus zwei Hälften. Einmal, also den das Sheikh ihm gerade erzählt hat, und As-Salatul Ibrahimiyya. Es gibt zwei Teile davon. Im ersten Tashahud dürfen wir nur den ersten Teil lesen. Wenn wir nur den ersten Teil lesen würden, ist auch alles in Ordnung. Aber wünschenswert ist es, wenn wir den Tashahud komplett vorlesen. Und das gilt nur für den ersten Tashahud, das heißt, nach einem Gebet, das aus vier Rakaat besteht, gibt es einen ersten Tashahud. Oder nach einem Gebet, das aus drei Rakaat besteht, gibt es auch einen ersten Tashahud. Aber im letzten Tashahud, sei es bei einem Gebet von zwei Rakaat, oder vier oder drei, oder je nachdem, beim letzten Tashahud, es ist eine Säule. Das heißt, da müssen wir den Tashahud komplett vorlesen. Und nicht nur ein Teil, sondern komplett.
وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد لسه، وده حكم مهم قوي لازم يتعلمه المسلم في صلاته. مثلا حضرتك بتصلي صلاة ثلاثية أو رباعية، خلاص في التشهد الأول نسيت أو جاءك السهو فقمت بلا تشهد، نقول لك أكمل صلاتك ما ترجعش تاني، خلاص كمل الصلاة خلاص. وفي آخر ركعة بتجلس للتشهد الأخير، وبعد ما تتشهد وقبل ما تسلم تسجد سجدتين للسهو وتسلم. ليه؟ لأن اللي انت تركته ده واجب مش ركن، والواجب إذا ترك يجبر بسجود السهو. تاني، بتصلي خلف الإمام، الإمام في صلاة العشاء مثلا في الركعة السنة المفروض إيه؟ نجلس لإيه؟ للتشاهد. نسي، بشر ولا إيه؟ بينسى ولا ولا بينساش؟ وما كان ربك نسية فقط، إنما أنا وإنت بننسى، خلي بالكم اوعى. قلت له ما بنساش يا ولا، أنت إله ولا إيه ولا؟ يا ولا اللي ما بينساش هو الملك وحده سبحانه جل جلاله، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما كان ربك نسية سبحانه، إنما إحنا كبشر بننسى. النبي قالها بالنص، أنسى كما تنسون. يبقى أنا ممكن أنسى وإنت تنسى، نعم كلام جميل. يبقى اوعى تقول أنا ما بنساش عشان ده خطأ. يقول أنا عمري ما أنسى، طب استغفر الله، لأنك وصفت نفسك بصفة الإله. لا، أنت بتنسى وبيختلط عليك الأمر وبتشك، وتبقى بتصلي ركعتين ولا ثلاثة ولا أربعة وتايه، صح، ودماغك مقلوبة ولا إيه؟ ولا ما بتنسوش؟ مين ما بينساش؟ الله. أيوة أكيد، تقول الله مية مية رشتش. فنسيت حضرتك أو الإمام اللي بيصلي بينا نسي وقام، سبحان الله ماشي مخلص قام قوم وراه خلاص، هتخده ليه؟ الراجل نسي وقام خلاص، مش قام قوم وراه، عشان ده واجب. ده بقى اسمه الفقه في الصلاة، فقه. لكن انت عارف بقى اللي بيجي لك في ما شاء الله حلوين بقى دلوقتي، كلهم فقهاء، سبحان الله مش عايزني يقوموا، يا لا قوم خلاص، ما الإمام قام قوم وراه، خلاص قوم وراه ويسجد للسهو. انما في الاخير اقول له سبحان الله وخليك في مكانك حتى يرجع، الا ان يكون فقيها، وقلت له سبحان الله لم يقعد، قوم وراه على طول لو كان الامام فقيها. ليه؟ لانه ربما هذا الامام في ركعه من الركعات السريه ترك ركنا في ركعه، ما قراش الفاتحه مثلا، فالركعه كلها بتاعته فسدت، وفسدت عليك انت كمان ورا منه، فعشان هو فقيه بيجيب ركعه بديله قبل ما يسلم فتقوم وراه. انما لو الامام مش فقيه، واحد كده بيحب الامام وخلاص ويندفع، لا عارف الكوع من البوع وحالته بؤس، ولكن في ناس كده يا اخي واخدين الامامه بالدراع، والله العظيم ده حاجه غلب يا راجل، تجده كده دايما يجي المسجد مترقب، يا رب الامام ما يجي، ويقعد ينظر كده للساعه، خلاص فاضي دقيقه ما جاش الحمد لله، ها يقعد يعد 60 مش هيجي مش هيجي، ويقعد يبص على الباب كل شويه، لو الباب قلبه يتقبض الامام جه، ادي الليله وعايز ينط على الامامه، مثل هذا يضرب بالنعال. فان كان الامام مثل هذا ما تقومش ورا بقى، خليك في مكانك حتى يخلص ركعته ويجلس ويتشاد وتسلم معاه، أو تنوي الانفراد وتسلم أنت، ما دام الإمام مش فقيه. إنما لو فقيه وذكرته لم يقعد فخليك أنت قوم وراه على طول. فهمت حاجة يا جمال؟ الحمد لله. فنقول لك بقى حبيبي، لو الإمام ترك واجبا وما قام من الركعة الثانية بلا تشهد، خلاص كمل قوم وراه وكمل الصلاة. ممكن بس تسبح عشان يتذكر انه نسي ايه؟ واجب، خلاص، ومش هيقعد هو، هيكمل، خلاص؟ وانت تقوم وراه قبل ما يسلم بيسجد سجدتين لسه. طب يا عم الشيخ ما سجدش لسه وسلم، الصلاة صحيحة؟ يا عم مش والله الصلاة صحيحة، لأن سجود السهو ترغيم للشيطان بس، اللي كان سبب في شغلنا ونسانا، لكن ملوش علاقة بصحة الصلاة، الصلاة صحيحة. ده ترك واجب، خلاص الصلاة صحيحة، لأن حتى العلماء حطوها كده مسألة، السهو في السهو لا يؤثر على صحة الصلاة، اسمه السهو في السهو، يعني هو كان في سهو وكمان سهى في السهو وما سجدش للسهو. فلا شيء عليه، لا شيء عليه. تجد ده ما شاء الله فقهاء، كلنا فقهاء، يطلع لك بره الصلاة باطلة، وتجري باطلة ما سجدش للسهو. يا راجل اسكت، انت بتبطل الصلاه ليه وانت ما عندكش علم؟ ما شاء الله كلنا فقهاء، الله اكبر علينا، يعني بنتكلم في كل حاجه خاصه في الدين، نقول لك لا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الله يبارك لك، اي مساله ما عندكش فيها علم اتصل بشيخ، قل يا شيخنا حدث كذا 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 في الصلاه، ما الحكم؟ حتى عشان نبين للإمام اللي صلى بينا وكذا نفهمه وهكذا، بس قبل ما تتكلم وقبل ما تبطل صلاة الناس وقبل ما تنكر ما تنكر بغير علم. فنقول لك إذا قام من الواجب ولم يأتي بالتشهد لحرج يكمل، وقبل ما يسلم يسجد سجدتين لسه. يبقى أنا عندي الصلاة إما ركن إما واجب إما نافئ سنة. الركن تبطل به الركعة لابد من الإتيان به، لابد من الإتيان به، فإن ترك الركعة بلا إتيان به فسدت الركعة كاملة ويجيب ركعة جديدة كاملة. يبقى الركن ما ينفعش، لازم يجيبه ويسجد لسه. الواجب إن تركه لا يأتي به ويسجد لسه. السنة إن تركها لا تؤثر لا سجود سهو ولا شيء، يكره فقط. طيب يبقى ده حكم لازم نتعلمه، ترك التشهد الأول سواء كنت إماما أو منفردا أو مأموما خلاص بتسجد للسهو. المأموم ما يسجدش للسهو إلا إذا سجد الإمام، ما سجدش الإمام خلاص ليس عليك سجود سهو، بيتحمل الإمام. المنفرد يسجد للسهو، وسجود السهو في الفرض وفي النافلة، في الفرض وفي النافلة، لأن الواجبات كثيرة منها تسبيح مثلا، الركوع ما ده واجب. واحد بدل ما يقول سبحان ربي العظيم يا أبو عمر قال سبحان ربي الأعلى، بيحصل ولا لا؟ بيحصل والله. وراح رافع ده انا قلت سبحان ربي الاعلى، المفروض اقول سبحان ربي العظيم ولا يهمك كمل صلاتك، قبل ما تسلم اسجد للسهو او العكس. خلاص كده في تكبيرات الانتقال، في ناس احيانا كده بيصلي مثلا ومشغول فيجي مثلا يسجد يقول الله اكبر ايه سمع الله لمن حمده مثلا، مثلا هكذا ماشي ماشي كمل كمل واسجد للسهو لانك تركت واجبا، لان تكبيرات الانتقال دي واجبه بخلاف تكبيره الاحرام ركن، لو سابها فسدت الصلاه كلها. خلاص كده يعني الامام لو دخل كده بدون تكبير دخل كده ونسي ما قالش الله اكبر صلاته باطله خلاص. ليه؟ لان تكبيره الاحرام ركن تركها ليه بس، فخلي بقى. انما الواجب اذا ترك لا حرج ويسجد ايه لسه. اتفضل.
wenn jemand im ersten تشهد oder wenn jemand im gebet den ersten تشهد vergisst, dann kann er weiter beten ohne Probleme und am Ende des Gebets soll er das Vergesslichkeitsgebet machen, nämlich Salatu Sahu. Wenn ihr in einer Jama'a betet, zum Beispiel mit einem Imam, und dieser Imam ist Faqih, er hat Wissen. Wie gesagt, er hat Wissen. Und er hat den Tashahud vergessen, dann sagen manche hinter ihm Subhanallah, damit er wieder sitzt. Aber der Imam ist stehen geblieben. Wenn er wissend ist, dann sollte man mit ihm stehen. Weil
und nur في الحالة دي على الإمام، ودي مهمة برضو إن كان فقيها يعني وفعلا هو فسدت عنده ركعة وهم ذكروه، فعليه أن يشير لهم بالقيام عشان يفهموا ان فيه عنده حاجه، ده فقيه يعني يعمل ماشي يشير لهم بالقيام. نعم.
Also wenn das ein Imam mit Wissen ist, dann sollte er mit seiner Hand quasi den anderen zeigen, aufstehen. Ich habe einen Grund. Und der Grund könnte sein, dass er in irgendeiner anderen Rak'a eine Säule vergessen hat, sei es Fatiha nicht richtig gelesen oder irgendwas anderes, und deshalb muss er quasi die Rak'a wiederholen, sonst würde das Gebet von all anderen hinter ihm falsch sein. Deshalb sagt er, steht auf und die beten weiter. Aber wenn es ein Imam ist und er hat es vergessen, also die Tashahud zu machen, und er sollte eigentlich Salatu Sahu machen, aber er ist aufgestanden und andere rufen Subhanallah, er hat nicht zugehört, er ist trotzdem stehen geblieben, dann sollten diejenigen, die hinter ihm beten, wenn sie wissen, er ist kein wissender Mensch, kein Gelehrter, sitzen bleiben, weil sie sich zu 100%ig sind, dass sie richtig liegen, dass sie zum Beispiel 4 Rakat gebetet haben, die sollten eigentlich das Leben machen, aber der Imam steht auf, dann bleiben die sitzen, bis der Imam die Rakat zu Ende gemacht hat, sich hingesetzt hat und Tahiyya gemacht hat, Salam, dann machen die erst Salam. Wenn die wissen, er ist unwissend.
Nein.
Wichtig ist, es gibt ja im Gebet, es gibt Pflichten und Säulen. Wenn die Pflichten vergessen werden, ist es überhaupt gar kein Problem. Ihr könnt weiter beten und am Ende macht ihr Salatu Sahu. Dann ist alles erledigt. Wenn ihr aber eine Säule vergisst, dann ist es, dann müsst ihr die Raka'a komplett wiederholen. Sonst ist euer Gebet falsch. Und was Sunan anbetrifft, da müsst ihr weder Sahu machen noch gar nichts. Einfach weiter beten.
أيضا وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به. يبقى لا يكتفي بالجزء الأول من التشهد يسن له الدعاء بعده ولا يقوله كاملا على الاستحباب يدعو بعده. خلاص يعني مثلا واحد يقول لك أنا في التشهد الأول بقول الجزء الأولاني فقط ماشي لا حرج يجزئ لك أن تدعو بعده. طب أنا باخد بالاستحباب واخده كاملا ادعو بعده ادعو بما شئت بقى بحاجة الدين أو الدنيا خلاص بدون قطيعة رحم أو اسم إلى آخره ودي سنة مهجورة في التشهد الأول يبقى تدعو. طيب إيه كمان في كل النصوص قولوا تدل على الوجوب لأن الأمر يفيد الوجوب يبقى التشهد الأول واجب. سنة أيضا مهجورة أحيانا البعض بيخالفها قال والسنة إخفاؤه. تجد بعض الناس حتى بيصلي يقول التحيات ولله يا عم بتعمل إيه السنة إخفاؤه ما تعليش صوتك حتى في الجماعة وتقول التحيات لله والصلوات لا 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 إخفاء فاشتان بيان شايف فهميني ما تعليش صوتك اتلفظ بدون صوت. أنا بتلفظ أهو صح بدون صوت والله هبان في الكاميرا بس لكن انت ما هيشوفني ما بعمل كده وخلاص بس ألفظ باللسان لكن معليش الصوت. وده تنبيه يا إخوة خاصة لكثير من المصلين في الجماعة. الإمام بيكبر بصوت عالي إنه إمام انت بتكبر بصوت عالي ليه انت خلفت السنة. تجد بنيجي نصلي في الجماعة أنا بقول الله أكبر الورق الله إيه ده إيه يا عم الحاج انت متعليش صوتك انت تتلفظ فقط. الإمام بيرفع الصوت عشان بيسمعك أنت لا. تاني في الركوع سبحان ربي يا عم بتعمل إيه الله يرضى عليك قول أمين اخفي ده في السر اتلفظ بس ما تعليش صوتك ما تعليش صوتك في السجود يا رب يا رب يا رب يا عم بتعمل إيه شغلتني أنا مش عارف أدعو يا رب يا رب ايه يا عمي في ايه ما ينفعش احنا في صلاة احنا في صلاة ومفكر نفسه انه فقيه يعني الوقت حافظ انت بتسمع لمين فاهم افهم ربنا يكرمك. فالسنة اخفاؤه وبهذا القدر هنكتفي ان قدر بقاء وكان هنبقى نقف بقى مع صيغ التشهد لان في عندنا اكثر من 6 صيغ كلها صحيحة تشهد ابن عباس تشهد ابن مسعود ابن عمر تشهد عائشة لكل صحابي النبي خاصه كده بتشهد. الله أكبر. نتعرف على الدرس القادم إن شاء الله.
Zwei Informationen müssen wir noch loswerden. Und zwar die erste, wenn ihr den ersten Tashahud entweder nur die Hälfte liest oder komplett liest, danach, nach dem Tashahud, sei es die Hälfte nur komplett, könnt ihr immer ein Bittgebet aussprechen, egal was. Und wenn ihr Tashahud sagt, dann bitte mit einer leisen Stimme und nicht mit einer lauten Stimme, damit der andere, der neben euch betet, auch selber Dua machen kann. Barakallahu alaikum.
Assalamu alaikum.